الاستعداد للقاء الله.
وعظ النبي صلى الله عليه وسلم مواعظ يسيرة لكنها أثرت، لكنها أثرت، لكنها أثرت وأثمرت وأثمرت. وإنما قال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله.
ماذا فعلنا للقاء الله رب العالمين؟ أيها الإخوة، لا بد أن نقف مع هذا الأمر وقفة، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نحاسب أنفسنا. ليكن لك دائما مع نفسك وقفات.
محاضرة للأخوين الفاضلين إبراهيم فاشق ومحمد القاضي حفظهم الله، كانت بتأريخ 30 من شهر ربيع الآخر لعام 44 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن خير الحديث هو كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلال والنار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أولا الذي يسر لنا هذا اللقاء، ويسر لنا هذه الزيارة لهذه الدار العامرة، ولهذه القلعة العلمية، ولهذا الصرح الشامخ الذي يعتبر مفخرة من مفاخر اليمن. هذه الدار التي يتعلم منها طلابها في العالم ليس محدودا على أهلها، بل إنها منبعا ومدرسة علمية في الليل والنهار. نسأل الله أن يحفظها ويحفظ شيخها العظيم الشيخ الناقد البصير عبد العزيز ابن يحيى البرعي حفظه الله ورعاه، الذي ربى هذه البلاد وعلم الأولاد ونشر الخير في البلاد، جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. أيها الإخوة، الكل يعلم أن هذه دار حافلة بالعلماء وبالمشايخ وبطلبة العلم النبلاء، وما يزور أحد هذه الدار إلا ويتحدث عن العلم وما يتعلق بالعلم، لأن ذلك أقر في قلوب هؤلاء، لأنهم قد أحبوا العلم وشربوه فيحبوا الحديث عنه في ليلهم ونهارهم. ولكن في هذه الليلة قطع عنا ما كان في أذهاننا بموعظة بليغة. عند دخولنا رأينا الجنازة، وعند صلاتنا سمعنا آيات الموت، فما أحوج القلوب أن توعظ في هذر هذه اللحظات بشيء يتعلق بالحال، لعل الله أن يصلح به الحال. فأقول مستعينا بالله، وأسأل الله أن يفتح لي القلوب قبل الآذان، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول ونسمع، وإن المتكلم بحاجة إلى هذه الموعظة أن تكون من غيره، فقد يكون لها وقعا في قلبه ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. عباد الله، إن العبرة عند حلول هذه الموعظة هو الاستعداد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مر على قوم على قبر يحفرونه، قال: لمثل هذا فأعدوا، أي المطلوب هو الاستعداد. فيا عباد الله، هذه الموعظة قد تنزل بنا في هذه اللحظات، وقد يؤخرنا الله عز وجل أياما أو ساعات، لعلنا أن نستغل الأعمار والأوقات. فأقول لنفسي أولا: بماذا استعدينا للموت؟ هل استعدينا استعدادا كاملا أم لا زال هناك قصورا؟ فإن أنبياء الله ورسله استعدوا للقاء الله ونزل بهم الموت، وهو حال كل إنسان. لكن بماذا رحلوا وبماذا سنرحل؟ هم رحلوا بشيء، ونحن نخشى أن نرحل ونحن على شيء لا يحمد. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عرض لآدم ذريته في صعيد واحد، فرأى فيهم عبدا حسنا، قال: من هذا؟ قالوا: هذا ولدك داود. قال: كم عمره؟ قالوا: 60 عاما. قال آدم عليه الصلاة والسلام: خذوا من عمري 40 فأتموا له 100. فلما نزل ملك الموت بآدم عليه الصلاة والسلام، قال لملك الموت: ألم يكن قد بقي لي من عمري 40؟ فقال له ملك الموت: ألم تكن قد وهبتها لولدك داود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا: فنسي آدم فنسي ذريته. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج داود يوما من بيته فأغلق الباب وأحكم إغلاقه، فخرج زوجته في ساحة البيت وإذا هي برجل جالس، ظنت أن يكون ضيفا أدخله داود فنسي أن يخرجه، فخافت وارتعدت فرائسها، ثم عادت إلى دارها، فدخل نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ذلكم الجالس قال له: من الذي جاء بك؟ من الذي أدخلك داري؟ فأجابه ملك الموت قائلا: أنا الذي لا يخاف الملوك، أنا الذي لا أطرق بابا للاستئذان. فعرف بذلك داود أن المخاطب ملك الموت، فقال: أذل أن أصعد إلى أهلي؟ قال: إن الله أمرني أن أقبض روحك الساعة. فما كان من أمر داود عليه الصلاة والسلام إلا أن خر ساجدا فقبضت روحه قبل أن يرفع رأسه من السجود. وفي البخاري أن ملك الموت دخل على نبي الله موسى وهو لا يعلم أنه ملك الموت، وأن الأنبياء لا يعلمون الغيب، فلطمه، ظن رجلا دخل على أهله. فرجع ملك الموت إلى ربه وقال: يا رب، أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. قال: ارجع إليه وقل له: ضع يدك على متن ثور، ولك بكل شعرة مستها يدك أن تعيش عاما كاملا. قال بعدها نبي الله موسى: وما بعدها؟ قال: الموت. قال: فمن الآن. عرف نبي الله موسى أن المخاطب هو ملك الموت، فكان عنده استعداد. لما عرف أنه ملك الموت قال: من الآن. لم يكن في ذهنه شيء يريد أن يعمله إلا قد عمله. قال: فمن الآن. فقبضت روحه. فالاستعداد يا عباد الله، كفانا غفلة، حتى نحن ونحن طلبة علم لا تظن أن هذا وهذه الموعظة خاصة بعوام الناس. نحن ونحن طلبة علم نحتاج إلى أن نوعظ، ونحتاج أن نحرك قلوبنا ما بين وقت وآخر. نبينا عليه الصلاة والسلام أبرز لنا دروسا في الاستعداد والتهيؤ لهذا اليوم ولهذه اللحظات. دخل عليه رمضان من العام الذي مات فيه، دارسه القرآن جبريل مرتين. استعداد،
وتهيئة وإكثار. فلما انتهى شهر رمضان يقول بعض المفسرين أنزل الله على نبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عرف بذلك عليه الصلاة والسلام أنه سيموت، هل قال يكفي من الخير الذي قد بذل؟ وفتحنا الفتوحات وأسلم الناس على أيدينا، لا، بل حج هذا العام ونحر 100 من الإبل تهيئة والزياد. فلما رجع من حجه هل توقف عن الخير؟ الجواب لا، لا زال في دعوته إلى التوحيد، يفارق من أحب أصحابه إليه معاذ بن جبل الذي قال فيه: والله إني لأحبك في الله. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن يودعه، فلما كان في توديعه قال له: يا معاذ، لعلك تقدم المدينة فلا تراني، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فعرف معاذ من هذا الخطاب أن في هذا السفر الفاجعة العظمى، فحول راحلته، لا يريد أن يخرج إلى أهل اليمن، لا يريد أن يسافر هذه السفرة لأنها تؤذن بفراق المصطفى عليه الصلاة والسلام. فحول راحلته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، ثم قال له: يا معاذ، إن أولى الناس بي الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي أهل الإيمان والتقوى، ولو كان وقت الفراق وهم غير موجودين. فبكى معاذ بكاء مرا ولم يكن له بد من خروجه فخرج. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات وهو لا زال يستجيب استعدادا للموت، وفي أيامه الأخيرة كما جاء من حديث عائشة ومن غيرها أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا قاتل الله اليهود والنصارى؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. دعوة إلى التوحيد وهو على سرير الموت، دعوة إلى الخير وهو في اللحظات الأخيرة. ولما كان في أيامه الأخيرة خرج فصلى بهم المغرب، تقول أم هشام: وهي آخر صلاة صلاها رسول الله صلاة جهرية، فقرأ فيها بالمرسلات عرفا. فلما جاء وقت العشاء وأذن المؤذن للصلاة أراد أن يصلي، لم يتوقف، وهو يعلم أنه يتوجع الوجع الأخير والمرض الأخير، لكن ليبرز للأمة دروسا، فقام إلى الصلاة فسقط مغشيا عليه من شدة الوجع والمرض. هل هو ترك؟ الجواب لا، بل قام فتوضأ مرة أخرى، وفي بعضها أنه اغتسل، ثم أراد أن ينوء أن يقوم إلى الصلاة فسقط مغشيا عليه. هل اكتفى بهذا؟ قال: يا عائشة ضعي لي ماء، فوضعت له الماء، فتوضأ ثم أراد أن ينوء فسقط مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام. في الثالثة قال: يا عائشة، مري أبا بكر فليصلي بالناس فإني لا أستطيع الخروج. بعد ذلك أمر أبو بكر أن يؤم الناس، وهل رسول الله توقف عن هذا؟ دخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر في يومه الأخير وفي يده عود رطب يستن به، فنظر إليه، قالت عائشة: وكان يحب السواك؟ فقلت: يا رسول الله، أخذه لك؟ قال: نعم. فأخذته فقطعته فطيبته ثم دفعته إليه، قالت: فاستاك به استنانا لم أرى مثله. توديع، هو القائل في السواك مظهرة للفم مرضاة للرب، يريد أن يرضي الله وهو في لحظاته الأخيرة، استعداد. فيدخل عليه أسامة بن زيد فيأتي إليه وقد صمت لا يستطيع التحدث بعده، هل توقف؟ الجواب لا. يقول أسامة بن زيد: فجعل يحرك أصبعه عليه الصلاة والسلام، فعرفت أنه يدعو لي فخرجت من عنده. هل توقف؟ فدخل عليه الحسن والحسين وهو في هذه اللحظات، فقبلهما وشمهما وأوصى بهما خيرا وقال: هذان ريحانتي من الدنيا. أين من الاستعداد للقاء الله؟ قبل ذلك وقف عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: ألا من كنت قد جلدت له ظهرا فليقتد من الآن، ألا من كنت قد شتمت له عرضا فليقتد من الآن. في بعض الروايات كان يقول: أريد أن ألقى الله وليس بيني وبين أحد مظلمة. لماذا غفلنا عباد الله؟ لماذا غفلنا عن هذه المواعظ؟ كم على الحقوق، كم من حقوق علينا نسيناها. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم مواعظ يسيرة لكنها أثرت وأثمرت. في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ما ذكرهم بالنار ولا بدركاتها ولا بأغلالها ولا ما أودعه الله فيها من العذاب الأليم، وإنما قال لهم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. إلى الصعدات أي إلى الساحات تجأرون إلى الله، أي شدة الابتهال والدعاء والتضرع أن ينجيكم من عذابه. كذلك أيضا يقول لأحد أصحابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول الصحابي: حسبي يا رسول الله، حسبي يا رسول الله موعظة. أي إذا كان هذا العبد يستشعر أنه ما عمل من خير من سواء كان يسيرا أو عظيما سيراه في ميزان حسناته لزاد حسنات. وإن كان العبد إذا عمل شيئا من شر يسير أو عظيم سيراه في ميزان سيئاته يكفي موعظة. فلماذا عباد الله، لماذا نغفل، لماذا نغفل عن لقاء الله وعن الاستعداد للقاء الله؟ أما السلف الصالح في حال استعدادهم وتهيئهم للموت، كم ستحدث، كم ستجد من الأخبار. النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه بعد جوع، خرج يوما فاستقبله أبو بكر فقال له: من الذي أخرجك الساعة؟ قال: الجوع. ثم مشيا في الطريق فوجد عمر فقال له: من الذي أخرجك الساعة؟ قال: الجوع. أي شدة الحاجة، قلة الحاجة، وإن كان عندهم شيء من الدنيا لكن تمر بهم كانت أشياء وأمور. فذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الأنصار فضيفهما أو ضيفهم، فلما انتهت الضيافة انتبه للموعظة التي وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فلما انتهى من الإطعام والشراب قال عليه الصلاة والسلام: لتسألن عن هذا النعيم. يتلو هذه الآية يقول لهم: والله لتسألن عن هذا النعيم. يا الله، موعظة لو تأملها العباد لكفت. إذا كان طعام الضيافة الذي لا إشكال فيه ولا شبهة فيه ولا حرام فيه، قال: ستسألون عن هذا النعيم، فكيف بالأموال المشبوهة والأطعمة المحرمة؟ كيف سيكون السؤال عنها؟ كيف سيكون السؤال عن الأموال الربوية التي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع؟ الرسول يقول لأصحابه: ستسألون عن هذا النعيم، عن وجبة ضيافة، لماذا لم تؤثر فيك هذه المواعظ؟ في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب وجاء من حديث أنس، والحديث بمجموع الطرق يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن أعرابية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عظني وأوجز، عظني وأوجز علي، يعني أنا بدوي من الأعراب بعيد المكان أريد موعظة وجيزة، عظني وأوجز. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع. يا الله، هكذا الاستعداد. هذا أعرابي، نحن ما نجد هذه الصفة، نحن إلا من رحم الله ونحن طلبة علم. هذه موعظة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب البدو الرعاة، يقول له الموعظة: يا هذا، إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. يا الله، صلي، أين هذه الموعظة منا؟ أي صلي صلاة مودع، أي استشعر عند صلاتك أنها آخر صلاة. لو واحد قيل له أنه سيأتي صلاة العشاء
وقد مت وصلي عليك، كيف ستكون صلاة المغرب؟ لو إنسانا قبل الفجر قالوا له سيأتي الظهر وقد مت وصلي عليه، فاغتنم هذه الصلاة، اجعلها نصب عينيك، كيف ستكون صلاة الفجر عندك؟ صور هذه الموعظة. لو إنسان عنده خبر أنه سيأتي صلاة العصر وقد مات وصلي عليه، كيف ستكون صلاة الظهر عنده؟ لو إنسان عنده خبر أنه سيأتي صلاة المغرب وقد مات وصلي عليه، كيف ستكون صلاة العصر عنده؟ اذ مع نفسك، لو إنسان قيل له صلي العشاء لأن الفجر سيأتي وقد مت وصلي عليه، كيف ستكون صلاة العشاء؟ لا شك أنها صلاة سيتم ركوعها وسجودها وسننها، لأنه صلى صلاة مودع. النبي عليه الصلاة والسلام يريد هذه الموعظة ويريد هذه الحال أن تكون في الأعراب، فكيف بطالب العلم؟ ألا ينبغي أن يكون أكثر؟ جواب بلى، لكن ننسى سبحان الله، نسمع الحديث ونتحمس صلاتين ثلاث وراحت، لكن هذه طبيعة النفس البشرية أنها إذا ذكرت ذكرت. فذلك يا عباد الله استعد للقاء الله، الدنيا يسيرة، أيام قليلة، فالإنسان يحسن ما بقي. قال أحد السلف، قال له كم عمرك؟ قال عمري 60 عاما. قال منذ 60 عاما وأنت مسافر إلى الله، يوشك أن تصل، يعني كاد أن تصل، المسافة طويلة 60 عاما. فقال له بعد ذلك إن كنت تعلم أنك ستلقى الله هل استعديت للقائه؟ قال وماذا؟ قال له يعني ما هي النجاة؟ قال هل استعديت أي تهيأت لهذه الرحلة أن تصل إلى الله؟ ثم قال له إذا أردت أن يغفر الله لك ما مضى أحسن فيما بقي. فمعنى أن الإنسان قد تمر عليه أعوام وأيام يغفل فيها، ولكن الموفق من بادر قبل فوات الأوان وقبل انتهاء الفرص وقبل انقضاء الآجال. فيا عباد الله، ينبغي لنا أن نستعد وأن نتهيأ للقاء الله. ضع لك موعظة. سفيان الثوري كان له خرق مكتوب فيها يا سفيان أذكر وقوفك بين يدي الله، فلا يغفل لحظة إلا ويقرأ هذه الورقة مكتوب فيها يا سفيان أذكر وقوفك بين يدي. فنحن أحق أن نعظ أنفسنا وأن نعظ قلوبنا وأن نستهيأ للعرض على الله. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وكما سمعتم أنه لم يكن شيئا وإنما شيء أراده الله، فنسأل الله عز وجل أن يكتب فيه الأجر والبركة والمعذرة إن كان حصل من خطأ أو شيء. وما بقي من الوقت فنحب أن يسعفنا أحد مشايخ هذه الدار بكلمة، وكذلك أخونا الفاضل الشيخ محمد قاضي حفظه الله مرافقنا وكان سببا بعد الله جل وعلا في مجيئنا، فنسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والثواب، ونحب منه مشاركة. ونقول في الختام شكر الله هذه الدار ولأهلها والقائمين عليها، وبالأخص خليفة الشيخ وهو الشيخ حسين حفظه الله الشراعي الذي أوتي من الخير ما لا يكن ربما في غيره، ما شاء الله، هو الإمام وهو المقدم وهو المدرس وهو المعتني بالضيوف، فقد أكرمنا بنفسه وأكرمنا بكلامه وأكرمنا بأخلاقه. نسأل الله أن يرفع قدره وأن يرفع قدركم جميعا، وأن يجزي خير كل من شارك وكل من سعى وكل من كان له يد في هذه الدار. ونسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لكل من حضر هذه المحاضرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله وأشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فشكر الله لأخينا الأفضال الشيخ إبراهيم ابن يحيى الفاشق حفظه الله على هذه الموعظة البليغة التي نحن بحاجة ماسة إليها، والتي وقعت في موقعها رب حادثة أو أمر يكون سببا لنفع الآخرين. فإن كان الموضوع ربما لم يكن هو المقصود، ولكن شاء الله ذلك، فقد صلينا في هذه الليلة بعد صلاة المغرب كما رأيتم على جنازة وأثني عليها خيرا. نسأل الله أن يتغمد هذا الميت بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرفع درجته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
ونسأل الله أن يكرم نزله وأن يوسع مدخله، كما نسأله سبحانه أن يلهم أهله وذويه وأقاربه ومحبيه الصبر والسلوان، وإننا لنعزيهم جميعا في هذا المصاب، فالموت مصيبة وقد سماه الله مصيبة. قال ربنا في كتابه الكريم: فأصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة. فنسأل الله أن يجبر مصابهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أنني أعزي على وجه الخصوص الشيخ المفضال المتواضع الشيخ رشاد العلوي حفظه الله في وفاة هذا الرجل الذي هو عمه، ونسأل الله عز وجل أن يخلف لهم جميعا بخير. أيها الإخوة، هذا الموضوع العظيم الذي سمعتموه هو استعداد الأنبياء والرسل للموت. إذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يستعدون للقاء الله رب العالمين، فكيف بمن هو أدنى؟ ألا ينبغي له أن يستعد وأن يتأهب وأن يسعى إلى التمام والكمال والازدياد والإقبال على الله رب العالمين؟ كذلك أيضا من تلبيس إبليس على كثير منا معاشر طلبة العلم أمران اثنان أو عدة أمور سأذكر منها ما يفتح الله. الأمر الأول أن كثيرا منا معاشر طلبة العلم يرى أنه ليس بحاجة إلى أن يتذكر الموت، بل بعض الخطباء والدعاة إلى الله ربما يرى أن موضوع الموت يصلح أن يطرق في القرى والبوادي وعند العوام، وكأنه لا ينبغي أن يطرق في أوساط طلبة العلم، وهذا خطأ واضح بين، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن القلوب تغفل، فلا بد من الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. الأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعظ الصحابة ويذكر الصحابة بالموت، مع أنهم أعظم وأعظم وأفضل وأخير عند الله منا، بل لا مقارنة، ومع ذلك كان يذكرهم الموت ويستغل كثيرا من المناسبات ومن الأحداث في ذكر الموت. ومن ذلك أنه لما جاء والقبر يلحد قال لهم: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. وكذلك أيضا كان في كثير من الأحداث وفي كثير من الأحوال يعظ الصحابة حول الموت، وإما كان يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هذه من اللذات. هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب في الأصل أو في البداية، ويتناول أولا صحابة الرسول المؤتمن عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يشمل عامة الناس. لكن من تلبيس إبليس على كثير منا أننا نرى أن هذه المواضع ليست لنا، ربما إذا سمع موعظة عن الموت يرى أنه ما هو بحاجة إلى هذا الموضوع، وهذا موضوع العوام. ومن هنا لبس الشيطان على كثير منا وأغفلنا عن ذكر الموت. لهذا ربما لو طرق الموت في أوساط العوام لرأيت البكاء ورأيت حالة من الخشوع والتأثر، بخلاف ما يطرق ربما على بعض طلبة العلم. ليس طلب العلم وليس العلم حصانة لك من أن تتذكر الموت ومن أن تستعد للقاء الله رب العالمين. يا عباد الله، إن الله يريد منا ما لا يريده من العوام، إن الله يريد من طلاب العلم ما لا يريده من العوام. لماذا؟ أنت طالب علم، أنت محط النظر، أنت متجه الأنظار إليك، الله ينظر إلى قلبك إلى حالك. كيف أنت مع الله، مع تذكر لقاء الله، مع الإقبال على الله؟ لو قرأنا في سير السلف لرأينا عظيم تأثرهم وعظيم تذكرهم للموت وللآخرة. من ذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا ذكر عنده الجنة والنار لا يبكي، فإذا ذكر عنده القبر والموت بكى. فقيل له في ذلك فقال: إن القبر أول منازل الآخرة. إذن يا عباد الله، هذا مصرع نحن سائرون إليه جميعا، ولا بد أن يحصل علينا جميعا. كذلك أيضا من تلبيس إبليس على كثير منا في هذا الأمر هو ما يحصل من تبلد الإحساس مع كثرة الموت والجنائز، خصوصا مثل الدور دور الحديث والمساجد الكبيرة التي يؤتى فيها بجنائز دائما وأبدا. يتبلد الإحساس وما يصير للموت هيبة ولا يصير للموت رعب في أوساط الناس، بخلاف القرى وفي أوساط العوام. لو حصلت جنازة ربما تأثر الناس أياما، وأوقاتا، وهم متأثرون بسبب جنازة، بسبب أن شخصا ما مات منهم فصلوا عليه، يتأثرون تأثرا بالغا. بخلاف ما إذا كانت الجنائز بكثرة تجد أن الإحساس يتبلد. إذن يا أيها الإخوة، ينبغي أن نعالج قلوبنا وأن ننظر في هذا الأمر بعين الاعتبار، القرآن لنا جميعا. الله يقول في كتابه الكريم: كل من عليها فان. كل من عليها، كل هذا للعموم، جميعا سنفنى وجميعا سنرحل إلى الله. من تلبيس إبليس علينا أن كثيرا منا يأتي الشيطان يقول له: الكل سيموت. صحيح الكل سيموت، لكن كيف ستموت؟ كيف ستلقى الله؟ بماذا ستلقى الله؟ ماذا قدم للقاء الله عز وجل؟ لا تغرن الدنيا، لا نغتر بالدنيا وزخارفها. فبعضنا ربما يغتر بنشاطه بعافيته بصحته فلا يفكر في أمر الموت ولا يستعد للموت ولا يسدد ديونه ولا يتحلل من المظالم ولا إلى آخره، كأنه ضامن لنفسه الحياة، يا عباد الله، نحن جميعا في صالة انتظار للموت. الموت يأخذ هذا ثم هذا ثم هذا، وهو علينا جميعا. فنحن كمثل قوم اجتمعوا في صالة انتظار للدخول إما على قبيل أو للدخول إلى شخص أو نحو ذلك، فلا بد أن الدور يمر عليهم. نحن الآن في صالة انتظار، ماذا عملنا؟ ماذا قدمنا؟ ماذا فعلنا للقاء الله رب العالمين؟ أيها الإخوة، لا بد أن نقف مع هذا الأمر وقفة، وأن نحاسب أنفسنا. ليكن لك دائما مع نفسك وقفات، إما في كل يوم وإما في كل أسبوع وإما في كل شهر، والأحسن أن يكون للشخص في كل يوم عند أن يأوي إلى فراشه وقفة محاسبة مع نفسه، ينظر في أعماله، ينظر في أعماله هل كان فيها ما يرضي الله؟ هل هذه الأعمال والأقوال والأفعال التي عملها في يومه يريد أن يلقى بها الله، يسره أن يلقى بها الله؟ هل هو على استعداد يتخيل أن الموت جاء؟ هل يرضى بهذه الحالة التي هو عليها؟ إذا كنا على هذا صلحنا بإذن الله، ونفعنا الله بالعلم، وفتح الله على أيدينا، وفتح الله لنا قلوب العالمين. أما إذا كنا على خلاف ذلك فإننا لا ننتفع أولا ولا ننفع ثانيا، فلنسعى جميعا في إصلاح أنفسنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الله يقول في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالدنيا متاع الغرور، والإقبال على الله مطلوب، والاستعداد للقاء الله مطلوب. كذلك أيضا الله يقول في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إذن يا أيها الإخوة ينبغي أن نجعل هذا الأمر نصب أعيننا. ومما ينبغي أن يلتفت إليه وأن ينتبه له أن الشخص إذا كان طالب علم، أو داعي إلى الله، فإنه ينبغي له أن يحافظ على عمره وعلى وقته، وأن يقدم في عمره ما ينفع الله به الإسلام وما يرفع الله به راية الإسلام. هذا العمر قصير، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، والقليل من يجوز ذلك. فالأعمار قليلة، انظر ماذا قدمت، دعك من اللعب، دعك من الكلام، دعك من وسائل التواصل والقيل والقال والمناقشات والمهاترات والردود في وسائل التواصل. عمرك قصير وحياتك قصيرة، اعمل ولو من خلف البحار، واعمل ما يرضي الله وما يقربك إلى الله، وما يكون سببا لنجاتك ولفلاحك، وما يكون فيه خدمة للإسلام والمسلمين. لا تشغل نفسك بما يعود عليك بالضرر، ألا وإن موت العلماء ثلمة في الإسلام، ثلمة لا تسد. فهيئ نفسك. الذي ينبغي لنا كمعاشر طلبة العلم أن نستعد وأن نقبل على العلم. فالعلماء يموتون، وإذا ذهب العلماء ولا يوجد من يخلف العلماء، ومن يقيم للناس أمر دينهم، فهذه مصيبة. هيئ نفسك لتصير يوما من الأيام مرجعا للمسلمين بإذن الله، العلماء الذين نفع الله بهم الإسلام كانوا صغارا وتعلموا في الكتاتيب وفي حلقات العلم، ثم صاروا رجالا حملوا هذه الدعوة ونافعوا عن هذه الدعوة، وتحملوا على كواهلهم أعداء هذه الدعوة. فهيئ نفسك وسل الله أن يعينك وأن يهيئك وأن يسر لك تلقي العلم النافع. فالعلماء يموتون، تسمعون كل يوم، تسمعون كثيرا بموت العلماء، الأكابر. وإذا ذهب العلماء ذهب العلم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فما أعظمها من مصيبة. إذا ذهب العلماء وجاء من لا يحسن، ومن لم يتأسس ومن لم يتقوى بالعلم الشرعي. وقد سمعتم في هذا الأسبوع بوفاة الوالد العلامة الشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيع جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونسأل الله أن يغفر له وأن يعفو عنه، الذي توفي في يوم الثلاثاء في 27 من شهر ربيع الآخر من عامنا هذا عام 1444 للهجرة النبوية. فرحيل مثل هذا الرجل خسارة على أمة الإسلام، وكذلك غيره من العلماء الذين ماتوا قبله والذين ماتوا بعده وهكذا. فموت العلماء مصيبة، فينبغي أن يستعد طلبة العلم وأن يتهيئوا لحمل الدعوة، وذلك يكون بالإقبال على الله أولا وبالإخلاص لله أولا والتضرع إلى الله عز وجل، ثم بالإقبال على العلم النافع والاجتهاد بقدر المستطاع. هذه كلمة تلبية للطلب، وإلا لست أهلا لأن أقف هذا الموقف، ولكن مكره أخاك لا بطل. وقد أقحمنا في هذا الموقف المهيب وهذا الموقف العظيم في هذه الدار العامرة المباركة التي نفع الله بها نفعا عظيما، وفتح الله بها فتحا كبيرا، وحفظ الله شيخ هذه الدار شيخنا ووالدنا العلامة الناقد البصير عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله في حله وترحاله، وهكذا إخوانه المشائخ القائمون في هذه الدار والمتعاونون، وعلى رأسهم خليفته الشيخ الخلوق المبارك الشيخ حسين الشراعي حفظه الله، الذي رزقه الله صوتا عذبا وأدبا جما وخلقا رفيعا وتواضعا عظيما حفظه الله وزاده الله من فضله. وهكذا أخونا المفضال الشيخ رشاد العلوي وغيرهما من المشايخ والمدرسين والمتعاونين في هذه الدار المباركة حفظها الله، وسائر دور الحديث، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعاء. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقاه. أسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. أسأل الله أن يقبضنا إليه غير مفتونين. أسأل الله أن يختم لنا بالحسنى. أسأل الله أن يعفو عنا، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعاء. ولا حول ولا قوة إلا